معهد سيد الشهداء للمنبر الحسيني يقدم رحلة الشهادة. رحلة الشهادة حلقات توثيقية تحكي قصة عاشوراء ورحلة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى كربلاء الشهادة.
الحلقة الحادية عشرة. ابن سعد يمنع الماء عن مخيم الإمام عليه السلام. في اليوم السابع من المحرم حالت خيول جيش ابن سعد بين الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وبين الماء، فأضر العطش بهم. ولما اشتد على الإمام عليه السلام وأصحابه العطش، دعا أخاه العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فبعثه في 30 فارسا وعشرين راجلا، وبعث معهم 20 قربة. فجاءوا حتى دنوا من الماء ليلا، واستقدم أمامهم نافع بن هلال الجملي، فمنعهم عمر بن الحجاج في 500 راكب فاقتتلوا. واقتحم رجال الإمام عليه السلام فملأوا قربهم، ووقف العباس عليه السلام في أصحابه يذبون عنها حتى أوصلوا الماء إلى عسكر الإمام عليه السلام. المحاورة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين عمر بن سعد. أرسل الإمام الحسين عليه السلام إلى عمر بن سعد يقول:
إني أريد أن أكلمك، فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك.
فخرج عمر بن سعد في 20 فارسا، وأقبل الحسين عليه السلام في مثل ذلك. فلما التقيا أمر الإمام الحسين عليه السلام أصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه أخوه العباس عليه السلام وابنه علي الأكبر. ثم أمر عمر أصحابه بالتنحي، وبقي معه ابنه حفص وغلامه لاحق. فقال الإمام الحسين عليه السلام:
ويحك يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك أن تقاتلني وأنا ابن من علمت يا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاترك هؤلاء وكن معي، فإني أقربك إلى الله عز وجل.
أبا عبد الله، أخاف أن تهدم داري.
أنا أبنيها لك.
أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
أنا أخلف عليك خيرا منها، من مالي بالحجاز.
ولكن لي عيال في الكوفة أخاف عليهم.
أنا أضمن سلامتهم.
فلم يجب عمر إلى شيء من ذلك، فانصرف عنه الإمام عليه السلام، وعاد ابن سعد إلى معسكره. لا شك أن عمر بن سعد كغيره من معظم جيش ابن زياد كان يعلم يقينا بأحقية الإمام عليه السلام بهذا الأمر، كما كان يعلم بما لا يرتاب فيه بالعار العظيم وبالسقوط الفظيع الذي سيلحقه مدى الدهر إذا ما قتل الإمام عليه السلام في هذه المواجهة التي صار هو فيها على رأس الجيش. ولكنه في باطنه أيضا أسير رغبته الجامحة في ولاية الري ونعمائها. من هنا فقد سعى إلى أن يجد المخرج من هذه الورطة فيعافى من ارتكاب جريمة قتل الإمام عليه السلام ولا يخسر أمنيته في ولاية الري. أكذوبة عمر بن سعد. بعد لقائه مع الإمام عليه السلام كتب ابن سعد إلى ابن زياد كتابا هذا نصه:
أما بعد، فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى أو يسير إلى أي ثغر من ثغور المسلمين.
لقد أراد ابن سعد من هذه الرسالة الكاذبة أن يتملص من قتل الإمام الحسين عليه السلام بطريقة لا يخسر فيها ملك الري، ولكن ابن زياد لما عرف بأمر لقاء الإمام عليه السلام مع ابن سعد أشار عليه شمر بن ذي الجوشن بأن يأخذ موقفا حازما في هذا الموضوع، فأرسله ومعه كتاب لابن سعد جاء فيه:
أما بعد، فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتكون له عندي شفيعة. انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إلي سلمة، فإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون. فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره.
فأقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله إلى عمر بن سعد، فلما قرأه قال عمر:
ما لك ويلك؟ لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به عليه. والله إني لا أظنك أنت الذي ثنيته أن يقبل ما كتبت به إليه. لقد أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح. والله لا يستسلم الحسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه.
بذل الأمان لأبي الفضل عليه السلام وإخوته. بذل الشمر بن ذي الجوشن الأمان للعباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام وإخوته من أمه أم البنين، وكان هدف ابن زياد والأمويين فصلهم عن سيد الشهداء. فجاء الشمر حتى وقف على أصحاب الإمام عليه السلام فقال:
أين بنو أختنا؟
فخرج إليه العباس عليه السلام وجعفر وعبد الله وعثمان بنو علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالوا له:
ما تريد؟
يا بني أختنا، أنتم آمنون؟
لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟
التاسع من المحرم. في التاسع من المحرم نادى عمر بن سعد:
يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري.
ركب الجميع، ثم زحف ابن سعد نحو معسكر الإمام عليه السلام بعد صلاة العصر، والإمام عليه السلام جالس أمام خيمته محتبٍ بسيفه، وقد أخذته إغفاء. وسمعت أخته زينب عليه السلام الصيحة، فدنت من أخيها فقالت:
يا أخي، أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟
فرفع الإمام عليه السلام رأسه قائلا:
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا.
ثم طلب من أخيه العباس عليه السلام أن يستقبلهم في نحو من 20 فارسا، فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر، ففعل العباس عليه السلام وخاطب القوم:
ما بدا لكم وما تريدون؟
جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم.
فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم.
فوقفوا، ورجع العباس عليه السلام إلى الإمام عليه السلام يخبره فيما بقي أصحابه مكانهم، وقد تحدث حبيب بن مظاهر مع القوم ليحاججهم، إلى أن جاء العباس عليه السلام راكضا حتى انتهى إليهم فقال:
يا هؤلاء، إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر في هذا الأمر، فإن هذا أمر لم يجري بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإما رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددناه.
فقال عمر بن سعد:
ما ترى يا شمر؟
ما ترى أنت؟ أنت الأمير والرأي رأيك.
قد أردت ألا أكون.
فأقبل على الناس ونادى:
ماذا ترون؟
فأجاب عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي:
سبحان الله، والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها.
وقال قيس بن الأشعث:
أجبهم إلى ما سألوك، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة.
والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشية.
وقد أراد الإمام عليه السلام بطلبه أن يردهم عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره ويوصي أهله، فقد قال الإمام عليه السلام للعباس:
ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غداة وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.
وكان هذا من جملة الأسباب التي أرادها الإمام عليه السلام لثورته، فهو لم يرد أن تجري وقائع مأساته في ظلمة الليل بل في وضح النهار، ليرى أكبر عدد من الشهود ما حصل، كما أنه بالإضافة إلى الحسابات العسكرية بالنسبة إلى مجموعة صغيرة محاصرة في بقعة محدودة ضيقة، هنالك حسابات إعلامية وتبليغية، فهو بذلك يكشف للأمة وللعالم أجمع عن أحقيته ومظلوميته وعن وحشية أعدائه وعدم مراعاتهم لأي معنى والتزام أخلاقي وديني، فالنهار إذن كان عاملا مهما من عوامل نجاح يحفظ حقيقة فاجعة الطف كما هي وبكل تفاصيلها. وقائع ليلة عاشوراء. جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد، وذلك عند قرب المساء، فقال:
أثني على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام. هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا، ثم ليأخذ كل رجل منكم بيدي رجل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لا لهوا عن طلب غيري.
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر، وكان أول المتكلمين أبو الفضل العباس عليه السلام:
لما نفعل؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا.
ثم قال الإمام عليه السلام لبني عقيل:
حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم.
قالوا:
فما يقول الناس؟ يقولون إن تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعم معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا. لا والله لا نفعل، ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك.
ثم قام الأصحاب واحدا بعد الآخر، كل يظهر مدى ولائه واستعداده للتضحية بحياته بين يديه. فقال مسلم بن عوسجة:
أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك.
وقال سعيد بن عبد الله الحنفي:
والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك. والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك.
وقال زهير بن القين:
والله لوددت أني قتلت ثم نشرت، ثم قتلت حتى أقتل كذا 1000 قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك، وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك.
وقيل لمحمد بن بشير الحضرمي إن ابنك قد أسر بثغر الري، فقال:
عند الله أحتسبه ونفسي، ما كنت أحب أن يؤثر وأن أبقى بعده.
فسمع الإمام الحسين عليه السلام قوله فقال:
رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاعمل في فكاك ابنك.
فأجاب:
أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك.
وهكذا كل واحد منهم يبدي بذل مهجته في سبيل الإمام عليه السلام. فدعا لهم عليه السلام وقال:
ارفعوا رؤوسكم.
فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم في الجنة.
قدمنا لكم رحلة الشهادة.